الله تبارك وتعالى. فهل يكون لهم نصيب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة ولا لهم نصيب من الأجر؟ لفضيلة الشيخ محمد.
لا شك ان هذا اللون من العلم من فروض الكفايات لانهم يجرون عليه، لكن سخروه وتخدم في دونهم فانه يكون عونا لهم ويكون جزءا من طلب العلم الشرعي، فكل من اعان على طلب العلم الشرعي فصاحبه مأجور وله نصيب من اقبال هذا العلم الذي يستعين به على طلب العلم الشرعي. اما المقصود بالحديث فهم علماء الشريعه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ان العلماء هم ورثه الانبياء. فهذا جوابي عن هذا السؤال والله اعلم.
واحد يسال عن علامه العلم بالجهاد في سبيل الله، ومن ذلك يولي نجيب الشيخ حسين.
أما على الجهاد في سبيل الله عز وجل فمنزلته لا تقصى على أحد إن شاء الله سبحانه وتعالى، منزلته لا تخفى. ولكن يا إخواني إذا كان الجهاد ذروة السلام فكيف نصعد إلى هذه الذروة ونحن حفاظ ونحن عراة حفاظا من كل شيء، عراقا من العلم من التقوى من الاخلاق، نسال الله عافيه والسلام. لا بد من التربيه، لا بد من التصفيه، لا بد من المراحل، لا بد من العيوب. الجهاد في سبيل الله عز وجل كما قلنا منزلته لا تخفى، لكن والله الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج الى جهاد نفس. الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج الى جهاد نفس. وقد يقتل الانسان في قلبه معركه ويصب على وجهه كلها كما يصب على وجهه كلها، وقد يموت الانسان على فراشه وهو يتولى الجهاد في سبيل الله ويسعى الى ذلك وتكون عيناه من الدنيا الا يجد ما يلحقه في رفض المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولكن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وعنوات على فراشه. فالجهاد في سبيل الله عز وجل لا شك منزلته عظيمه، لكن من اريد ان اضرب مثالا يذكر عن هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم ايه؟ هذه سنه في الترتيب. قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. هل جاهدنا انفسنا لان نصلي الصلاه على وقتها بشرائطها وان نأتي باركانها وواجباتها وان نحافظ على هذه الاوقات كما قلت؟ هل فعلنا هذا؟ هذا جهاد مصغر. مثلا الانسان قد يفتي بجواز عدم الصلاه، وقد يفتي عياذا بالله عز وجل يجد مثل وقت كثير من العلوم لا يستطيع ان يجاهد نفسه في كذا. وكذلك فيما يتعلق بالوالدين تاتي اسئله عجيبه جدا للانسان يصبه الله امه، لكن قد يتكلم يعتري المناع يعتري عياذا بالله عز وجل، يتكلم كثيرا ويحث الناس على الجهاد ويتكلم في هذه المسائل، وقد يستانس غيره لانه لا يتكلم في هذه الامور مثلا. وكذلك في الحديث ونحن الان في هذه الايام العظيمه يعني الايام العام الصالح فيها احب ومن ايام العمل الصالح فيها حفظ الله عز وجل من هذه العشر من هذه الايام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله؟ قال هو الجهاد في سبيل الله. إلا ما فعل رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. هذه صورة من الجهاد، هل حققناها قبل أن نفارق مرة السلام التي والله هي بغية المسلم؟ لكن يعني كما يقال في الأنفر العلمية، يعني في الأنفر المعروفة تريد أن يعني تجعل من البعض حزنة. فالأحاديث هذه لا شك أنها قيدة، من لم يفجع لحديث نفسه بغضب ما فعل شعبة من النفاق. لكن الله وأنا لو أردت أن أسأل كثيرا أو معنى الإحصاء، نريد أن معنى الإحصاء ونستحق نقول بالله عليه الصلاة والسلام من الذي سعى الله تعالى الشرطة بالصدق؟ لأنه يخشى إذا تحققت هذه الدعوة أن ترمل امرأة وأن يرسم الأطفال، يغنى الله عز وجل. إلا أن رحم الله تبارك وتعالى. فبالنسبة لا بد من مقدمات للجهاد في سبيل الله عز وجل. الإنسان الذي يحاول ويناقش ويجادل في تحليل الربا والحرام يتعلم نفسه يغنى الله عز وجل بما الحرام، ويطارد المحامين ويحتال على الناس ويحرق الايمان الكاذبه ليتحصل على المزيد من الايمان، كيف هذا الجهد في سبيل الله عز وجل؟ فلذلك يا اخواني الجهد في سبيل الله عز وجل منزلته عظيمه عظيمه. ونحن نسال ماذا فعل غير العلماء فيما يتعلق بالجهد في سبيل الله عز وجل؟ ماذا أعادوا مما اكتسب من أرض المسلمين؟ والله من أزداد الأمة إلا ضياعا وشكرا. أقولها لا زال من الله عز وجل ما نفذ من الجهاد الحقيقي أبدا. والحقيقة لا نريد أن نتكلم ونرد وكذا، لكن ما أقول مسألة وهي مسألة واقعة حقيقة. الجهاد في سبيل الله عز وجل يعرف كثير من الناس بأنه قد بحثوا ومبعد لعبان الحسد، فنسأل الله عز وجل أن ينيقنا وإياكم وجعل فينا شهداء مخلصين في سبيل الله عز وجل. لكن الحديث عن الجهاد في غير أحلام هذا ممكن، لكن الإخوان أن أعلم الناس أن ربهم أن جاهد أنفسنا أن يكون علم الجلد والصبر على العلم والدعوة إلى الله عز وجل كما قال بالأسف الأمر الذي نستطيعه تركنا، والذي لا نستطيعه ادعينا وتبنينا وعدنا على غيرنا. كما قال بعضهم ذات يوم والله السلفيون يهتمون بتحريك الأسرع ويتركون تحريك المدفع، فقال له القائل وهل تترك تحريك الاصبع وتحريك المدفع والضرب المدفع؟ يعني ماذا فعلوا في حقيقه امرهم؟ فانا بد ان اخذ مثال اقوله بعد انتهاء الوقت المقال هذه الاجابه. اقول حقيقه عندما ينظر الانسان الى قصر كبير عظيم لو تامل كيف كان هذا القصر قبل ان يكون مرات بالأيام كمية مرينة متناثرة ومليئة وحديث وهنالك مزدوجات وهنالك كرة والمدينات كتب شيئا فشيئا من هنا وهناك فإذا بها تكون هذا القصر. المنهج السلفي يدعو إلى أمور، وأنا أشكر بالإنسان بدأ بالأساسات فأخذ ينزل إلى أسفل، وهذا رجعية وتأخر لها لكن لم يكن عدم الاساسات حتى في هذه القوة. ثم هذا من قوان واحد ان يعلم الناس العقيدة وان يربيهم على الايمان. فاذا اراد الانسان ان يفر من الضحك تغفر الجنة وعلم قدر الجنة وعلم مدى النار وخاف النار حقيقة فيصدق في جهاده، وكذلك كان مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكان الشأن مع العلماء. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كما قلت من المجاهدين والقوام يكتب يا رب الشهادة في سبيل الله عز وجل أجزاه من الله. أرجو من الإخوة الذين يجيبون الأسئلة والاختصار والاختصار فقد انتقدنا كثيرا من الجلساء فأرجو الاختصار لكي نجيب على جواب على أكثر سؤال أكثر من سؤال. تفضل يا عبد الرئيس هذا السؤال. أخلص ويقول كما تعلم من اليوم المباهد الحركات الإسلامية قد كثرت وما ندري ما هي أو من هي الفرقة الناجية من هذه الجماعات وما هي ملامحها.
أجيب بجواب الشيخين الإمامين ابن باز والألباني رحمهم الله. تكلم شيخنا ابن باز رحمه الله في درس له في الحرم بمكة عن الفرقة النادية المنصورة وتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترض هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عليه الصلاة والسلام من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. فوجه سؤال لشيخنا الجباز رحمه الله بعد محاضرته من هي الفرقة الناجية في هذا الزمان؟ فقال شيخنا الجباز رحمه الله السلفيون. فوجه إليه سؤال آخر تكلمتم عن الفرقة النادية فسئلتم عنها من هي في هذا الزمان فقلتم انهم السلفيون. معنى هذا ان الاخوان المسلمين والتبليغيين والتحريريين في النار. فقال شيخنا ابو باز رحمه الله ما قصدت بالسلفيين الذين يسمون انفسهم بالسلفيين وانما السلفيون هم الذين يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فمن كان من اخوان المسلمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو سلفي وهم الفرقه الناجيه. ومن كان من التبليغيين وعدد شيخنا المواز رحمه الله ما سمعتموه من كان من كذا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو سلفي وهم الفرقه الناجيه. نقلت هذا الكلام بحرفيته الى شيخنا الالباني رحمه الله في مكتبه ببيته. فقال شيخنا بعد ما استمع لكلام شيخنا الجباز مني قال وهذا الذي ندين الله به وهذا الذي ندين الله به. فالفرقة الناجية السلفيون الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الحمد لله رب العالمين.
أجاب فضيلة الشيخ أحمد بنقل كلام الشيخ الجباز الشيخ الألباني رحمه الله عن من هي الفرقة الناجية. الفرقة الناجية يا اخواني بارك الله فيكم اجاب عليها قبل الشيخين وهم اتبعوا اجاب عليها أمة الاسلام بل نقل النووي الاجماع على ذلك في كتاب تهذيب اسماء اللغات انهم اهل الحديث. اهل الحديث واهل الحديث يعني الذين انتقلوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته ومنهجه وسلوكه وسياسته. ولما ينتسب الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب الى من حمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والذين حملوا منهج النبي هم السلف. فالسلفيون اذا انتسبوا الى السلف كسبوا الى منهج الرسول كسبوا الى منهج السلف. لذلك لا يجوز التسميه. السلف لا يسمي نفسه اسما غير السلفيه. لا يسمي نفسه بالاخوان المسلمين او بالتحرير او بالتبرير لان هذه اسماء لا انزل له بها سلطان. وانما ينتسب لمنهج السلف السلف عن الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فلا يعني ان من كان سلفيا لا يكون اخوان المسلمين. من كان سلفيا لا يكون التبرير.
كانت نبيه لا يتم من التحرير ان هذه جماعات اصولها تلتقي بالفرق تلتقي بالفرق، لكن قبل كل انسان قد غرر به ولمع العمار امامه فانتسب الى هذه الجماعه، هذا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينور بصيرته ويعرف طريقه. سؤال الان الشيخ مسلم يقول السائل رجاء تبيان او تحديد من هو المجدد في هذا العصر، هل هو الشيخ بن باز، هل هو الشيخ الالباني، هل هو الشيخ ابن عثيمين، ومن هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الامه ان يجدد لها امر دينها؟ هكذا السؤال، ان الله يبعث على راس كل مئه عام من يجدد لهذه الامه امره دينها، هكذا رواه الزهري بغير اسناد صحيح.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ابدا بقولي اشهد الله وملائكته والكرام الكاتبين، وقلت ملائكته مستحضرا اننا ان شاء الله تعالى مكفون بالملائكه، ثم اشهد عباد الله الصالحين وانتم منهم حب هؤلاء المشايخ الثلاثة، وأبرأ إلى الله ممن ينتقصهم بل ممن ينبذهم تصريحا أو تلويحا أو تلميحا. وذكر هؤلاء الثلاثة في السؤال على حد الأصوليين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أقول أئمة هذا العصر هؤلاء الثلاثة لأن لهم أصولا في العلم بعيدين عن التحزب والتعصب للمذاهب أو للأسماء، ثم لهم أصول في الإصلاح، ولكل زمان أئمته. وإن لم يكن هؤلاء الأئمة هم أئمة هذا الزمان فلا نعرف أئمة لهذا الزمان. فقد يستعرض بعض الناس أن قال الإمام الألباني أو الإمام ابن باز أو الإمام ابن عثيمين، وهذا الاستعظام عظيما، هو الذي ينبغي أن يستعظم، هؤلاء الثلاثة أفراس يتسابقون في مجال فسيح، كل قد قطع شوطا، هؤلاء الثلاثة أودية، كل واد سال بقدره، كل منهم جدد شيئا لم يكن عند غيره، وحصل بينهم تكامل، فعليكم ان تحرصوا عليه وان تبتعدوا عن التآكل. كان واحد صعد المنبر كما سمعت من بعض السوريين واراد ان يدلل على ان الحديث الذي ينطق به صحيح، قال بعد ان يسرده ويبلغ الصفحتين الثلاثة والاربعة والاكثر كان يقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات، لكي يدلل على انه مسند وعلى انه قطع حال. فازال هذه الغربة الامام الشيخ الالباني رحمه الله، فوقف بالناس بوقف بالمنصاب على وسطه يحب الله ويرضى، فلفت انظار الامة بكلها وتلكلها بطلبتها وعوامها ان يدققوا وان يمحصوا في صحة الحديث. حتى ان الذين يتجولون في المساجد ويتنقلون ان دخلوا على مسجد فيه امام احرصوا على ان تقولوا حديثا كذبا او ضعيفا، وهذا امر مشاهد، وقد ابلغنا بذلك عشرات من الناس قالوا كانوا يقولون لنا جالسين على مسجدك فينبغي ان تدققوا في الاحاديث. فكان الشيخ مجددا في هذا الباب ولا يشك عاقل في ذلك، فكلما رسالة او كتاب او طروحة علمية ماجستير او دكتوراه او دراسة علمية متخصصة يقول صححه الألباني ضعفه الألباني. كانت الرحلة في طلب العلم والجثو على الركب بين يدي العلماء عادة مهجورة، فأحياها الله عز وجل بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كان التواضع وتقديم الأحاديث وإنزالها من وقتها على أصحابها بالتواضع والرحمة والخير وسعة الصبر كان هذا شيئا مهجورا لا يعرفه الطلبة، فأوجده الله وأحياه على يدي الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. ونسأل الله عز وجل أن ينفقنا بمن الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوقت يأخذني وسنتفر على سؤالين، أحدهما للشيخ أبي أنس. يقول السائل: هناك من يرى أن السلفية ليست منهجا علميا في الدعوة، بل هي مرحلة زمنية عاشتها الأمة، ما رأيكم؟ وكأن هذا السؤال هو عنوان كتاب دكتور البوطي: السلفية مرحلة انقضت ومضت، مذهب الإسلام مضى وانقضى، يعني لم يعد وجود.
يجب أن على عنوان الكتاب لأحد رؤوس أهل الجماعة في هذا العصر وهو دكتور البوطي، وقد تولى في الرد عليه بما ألزمه الحجة وأفهمه وأفهم من ينتهجون نهجه هو الشافعي العباسي في جمعة التعصب المذهبي. ولا يوجد أي بدعة من هذه المقولة أن من السنة في فترة زمنية مباركة ظهرت وظهرت وما عادت تتجمع، ومن ذلك لكل واحد أن يختار ما يشاء من المناهج حسب اجتهاده. وهذا بلا شك خبر فاحش يفضح، فإن السلفية هي الممارسة العملية التي طبقها السلف والصحابة رضي الله عنهم، وهي تتنقل في الأمة إلى من يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق وفي رواية منصورة: لا يغرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتح الأمة إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من يدل على مثل ما أنا عليه من أصحابي. هذا ابن الحديث دليل على أن الله أرسل ببدر من بدر إلى يد النهار، وأنه هو المنجز من الضلال، وأنه هو الذي ستفي عليه الأمة وسيعود لكما من جهة الطريق. فمن ينفع السلفية أو المنهج السلفي العربي نظرت إلى الكتاب والسنة وآثار السلف وما بقي العلماء الربانيين، ولذلك فها هي ثمار هذا المنهج نجدها ونراها ونلمسها في هذا الجمع الذي هو ذرة في بحر من الحفوظ السلفية المتكاثرة في العالم الإسلامي ولله الحمد، وهو من ثمار هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يمنحنا عليها وأن يثبتنا عليها حتى نلقى إنه ولي ذلك القادر عليه.
وسؤال آخر: كثر الكلام عن هذا الموضوع، لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية وقد سميناها الله المسلمين؟ لماذا لا نعود إلى هذه التسمية عن هذا وجود الشيخ حسين حفظه الله في الإسلام؟ حسين الله خاله هذا المصطلح هو مصطلح علمي، فكل طالب علم عندما يعيش مع الكتب ومع أقوال العلماء ويغوص في هذه الكتب يجد بأن هذا مصطلح علمي وليس بمصطلح يفضي إلى الحسبية عياذا بالله عز وجل. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر فيما يقال قال السلف كذا وكذا وذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم. والإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الدارقطني رحمه الله جميعا وفي تبرعته من الفرق الضالة قال: بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. وهنا في الحقيقة يعني نقطة خاص في هذه التسمية وفي من ذكر كلمة السلفية والسلف، وباختصار لا كتاب ترى كتاب تفسير أو كتاب فقه
أو كتاب أي كتاب يكتب إلا وقصد فيه كلمة السلف. فهذا يعني كلمة السلف هي كتاب الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. فهذا ليس لازم كتاب بحجة معينة. وكل إنسان كما يقال يعني بالعام هذا مش حبر ويسمي نفسه إلى كتاب فاعله. وليس بانتساب إلى حزب ما حزب معين. فهذه التسمية حقيقة انتداب لكسر أهل العلم عندما كثرت الفرق الضالة. ولذلك عندما نشأت الأفكار أو نشأت العقائد الضالة للبعض عياذا بالله عز وجل فكان هناك تمايز عن هذه الفرق بتسمية أهل السنة والجماعة وبتسمية السلف. فالكل يدعي أنه مسلم. المعتزلة، المرجئة، الخوارج، الرافضة. ورحم الله الشيخ إنما كان يسأل عن مثل هذا. يا خير من مثل أنت تقول لا أريد أن أتكلم بهذه التسمية. فماذا في اعتقادك مثلا في مسألة الإيمان يزيد وينقص؟ هل تقول مثلا أنا أقول أنا لست من أهل الإرجاء، أنا لست من أهل الاعتزال، أنا لست من رافضيا في هذا المعتقد؟ طيب في مسائل فقط تقول أنا لست حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا كذا، وأنا لست كل هذا مخيولك، يعني هذا لا مشاحنة في الصلاة، لأن الرجل كلمة رفيق عبارة عن كلمته. سلف لا قدرت منهم ولا يا المسلم أنت كيف تنسب إلى من؟ كيف تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى الدين؟ أما قول السائل حضره الله هو سماه المسلمين من قبل، فسمى الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يسمى المحسن، وذكروا أهل السنة والجماعة. لماذا لا يمكن أهل السنة والجماعة؟ لماذا لا يمكن هذه التسمية؟ ولا أظن ينكرها إلا يعني إنسان قد بعد عن العلم. فهذا لا نقوله ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا المدرسة مدرسة علم على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ونستودعكم الله ونسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع. ولا تنسى أن العدد الأخير من مجلد الأصالة موجود على الطاولة ومن ثم النسخة دينار. نرجو من أخوة أني أجرى من المجلة السلفية الضعيفة التي تحلو ونريد أن تسعى وتبلغ في الدهر.
فضلك اقلب الشريط.